بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، ذم قسوة القلب، ونبدأ بما ذكره من مزيلات القسوة. قال رحمه الله: أما مزيلات القسوة فمتعددة أيضا، فمنها كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان، لأن هذا الإخوة هو الذكر الذي ينفع أن يتوافق القلب مع اللسان. وأما اللسان بدون أن يتفكر القلب فيما يقوله اللسان فهذا ذكر فيه نقص. الله تعالى يقول: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أشد وطئا، يعني أتم وافقة، لما يقوم المسلم في هذا الوقت في سكون الليل وظلامه لا يراه أحد إلا الله، فيكون هناك توافق بين القلب واللسان. أشد وطئا وأقوى مقيلا، هذا القول إذا خرج من القلب يكون أعظم استقامة وأقوى مقيلا. قال المعلى ابن زياد: إن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي، قال: أدنه من الذكر. وقال وهب ابن الورد رحمه الله: نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره، لأن القرآن هو أعظم الذكر. وقال يحيى بن معاذ وإبراهيم الخواص: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. والأصل في إزالة قسوة القلوب بالذكر قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تأمل كيف وصف القرآن بأنه مثاني، متشابها مثانية، تثنى فيه الآيات والقصص والمواعظ. فقصة موسى عليه الصلاة والسلام مثلا ذكرت في سورة البقرة وفي سورة الأعراف، وهكذا موزعة في القرآن. آيات الجنة تجدها من أول القرآن إلى آخره موزعة، وهذا يثمر رقة القلوب، بخلاف ما لو جمعت في مكان واحد ثم لا تسمعها أبدا. فهذا من حكمة الله تعالى ولطف بعباده. قال: كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال وفي حديث عبد العزيز بن أبي رواد مرسلا، والمرسل من أقسام الضعيف، هذا الحديث يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، هذا جاء عن بعض السلف. قال: فما جلاؤها؟ قيل: فما جلاؤها؟ قال: تلاوة كتاب الله وكثرة ذكره. تلاوة كتاب الله وكثرة ذكره. إذن هذا السبب الأول الذي ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى. وكثرة ذكر الله تعالى الإخوة، هذا من أعظم أسباب محبة الله تعالى في القلب، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره، من أحب شيئا أكثر من ذكره. انظر في حياة الناس، القلوب كالقدور، وهذه الألسنة كالمغارف. فهذا يجلس في مجلس يتحدث عن السيارات، وهذا يتحدث عن المباريات، وهذا يتحدث عن العقارات، وهذه تتحدث عن الموضات، كل يتحدث بالمحبوب الذي في قلبه من حيث لا يشعر. وهكذا المؤمن حديثه عن الله جل وعلا وأسماء وصفاته، يكثر من ذكر الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلبه معلق بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل كيف ذكر الله تعالى إذا استشعر المسلم حقيقته كيف يثير المحبة في قلبك والتعظيم لله في قلبك، وهذا به حياة القلب. لما تستشعر أنك إذا ذكرت الله في نفسك، الله جل وعلا يذكرك في نفسه، كما قال الله تعالى فاذكروني أذكركم، وكما قال الله تعالى ولذكر الله أكبر. ومن معاني هذه الآية كما ثبت عن ابن عباس أن ذكر الله لعبده أكبر من ذكر العبد لربه. أنت تذكر الله تعالى تثني عليه، تفكر، تخيل أن الله تعالى ثناؤه عليك أعظم وأكبر من ثنائك أنت على ربك. هذا من رحمة الله وكرم على عباده ويتفكر فيه الإنسان، ما يشبع من ذكر الله. لذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. واستشعر حقيقة المعاني في الأذكار الشرعية، فهي كلها تصب في تعظيم الله وفي الإخلاص لله والتوكل عليه ومحبة الله. لما تقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، تستفتح بهذه الكلمة صلاتك، تستشعر عظمة ربك جل وعلا، فما يكون في قلبك شيء أعظم من الله، فلا تتفكر إلا في الله جل وعلا وفي أسماء وصفاته. لما تسبح الله وتحمده وتكبره، سبحان ربي العظيم، سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كم قلنا الآن دبر الصلاة من هذه الكلمات؟ ما الذي قام في قلوبنا الإخوة؟ قلنا الحمد لله 33، كم نعمة تفكرت فيها وأنت تقول الحمد لله؟ قلت الله أكبر 33 مرة، ماذا قام في قلبك من معاني التعظيم لله؟ أحضر قلبك، كلما خشعت في ذكر الله انتفعت من هذا الذكر وزالت القسوة من قلبك. ثبت في مسلم عن الأغر المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. إنه ليغان على قلبي، الغين أرق ما يكون من الغشاء، الطبع والختم يكون على قلوب الكفار، والران يكون على قلب العاصي، والغين يكون على قلوب الأبرار والمقربين. الغين إنه ليغان على قلبي، فسر هذا بعض العلماء بأن الفترات التي تأتي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشغول مثلا بمصالح الناس، أو كذلك يدخل في هذا إذا ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم من حال إلى حال في العبودية إلى حال أعلى، فيعد الحال الأول وهذه الفترات التي لا بد منها في الحياة يعدها كأنها ذنب وغفلة، فيستغفر الله تعالى منها. إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله ما أجد لذة ولا راحة ولا قرة عين إلا حين أخلو في بيتي بربي. إذا خلى بربه يذكر الله جل وعلا. قال فإذا سمعت النداء أحد يناديه من الناس قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، كراهية أن ألقى الناس فيشغلوني عن ذكر الله. وكان محمد بن واسع رحمه الله من كثرة ذكره لله من رآه يقول عنه مجنون من كثرة ذكره لله جل وعلا. فهذه عبادة عظيمة الإخوة، يعني عبادة لا تحتاج إلى تعب ولا شروط ولا شيء، تذكر الله تعالى في أي حال، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيتجدد الإيمان، وبمجاهدة النفس يرتقي الإنسان في الذكر. ربما الآن في غالب حالك أنك إذا ذكرت الله ما تتفكر فيما تقول، لكن استمر على الإكثار من ذكر الله، فبعد ذلك تشعر في نفسك أنك إذا جاهدت نفسك على استحضار عظمة الله ومعاني ما تقول، تجد قلبك يأتي مع حركة اللسان شيئا فشيئا، حتى يصبح ذلك سجية في نفسك. ثم القرآن الإخوة أعظم الذكر لله تعالى، ويقول فروى ابن نوفل: كنت جارا لخباب ابن الأرت رضي الله عنه، فخرجنا إلى المسجد فأخذ بيدي فقال: تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب بشيء أحب إلى الله من كلامه. تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب بشيء أحب إلى الله من كلامه. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. القرآن كلام الله تعالى، ولا ألذ للمحب من أن يكلم محبوبه. فإذا أردت أن تناجي ربك فعليك بالقرآن، بكلام الله. إذا قمت في الصلاة تقول: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله تعالى: حمدني عبدي. إذا قلت: الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى: أثنى علي عبدي. وهكذا. تأمل في حديث حذيفة رضي الله عنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة والنساء وآل عمران، قال: يقف عند كل آية يقرأ قراءة مترسلة، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ بالله. هذه قراءة العبد الإخوة الذي يستشعر قربه من الله، ويشعر أنه يخاطب ربه خطابا مباشرا. إذا قرأ الآيات في تعظيم الله سبح الله مباشرة، يكلم الله: سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله. هكذا يعيش مع القرآن. عثمان رضي الله عنه ثبت عنه أنه ختم القرآن كاملا في ركعة واحدة في الليل. قال الذهبي بما معناه: أي محبة قامت في قلب هذا العبد، يعني ما يطيق أن يترك مناجاة محبوبه. هذه القلوب التي عرفت ربها وحبت الله تعالى، اشتاقت للقاء الله، ما يريد أن ينصرف عن مناجاة محبوبه حتى يقرأ كلامه كاملا من أوله إلى آخره. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنما هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. لا يوجد مكان في قلبك للقيل والقال ولكلام فلان وفلان وكلام في فلان في فلان، أبدا. اشغل قلبك بالقرآن. الآن كثير من الفتن تصد الناس عن تلاوة القرآن والانشغال به، بل للأسف تجد كثير من طلاب العلم ما يحفظون القرآن وقد مضت عليهم سنوات طويلة. وهذا الإخوة في الحقيقة يعني يدل على إما حرمان خذلان من الله، أو يعني اتباع لما يشتهي في طلبه للعلم. أنت ماذا تريد بطلبك للعلم؟ تريد وجه الله؟ كيف ستصل إلى الدرجات العالية وأنت ما حفظت القرآن؟ كيف ستقوم الليل وأنت ما عندك شيء من القرآن؟ فالله الله في القرآن الإخوة. وما ينشغل الإنسان بما ليس بمكلف به، كالكلام في فلان أو فلان، هذا من شأن العلماء، هم يتكلمون ويوضحون. أما أن يشغل الإنسان همه بهذا كما يوجد الآن للأسف، وكما مر معنا أن من كثرة أو من أسباب القسوة كثرة الكلام، فما بالك إذا كان الكلام في أناس قد يكون عندهم يعني أخطاء، لكن قد ما تصل الدرجة إلى إخراج الإنسان من أهل السنة مثلا، فأنت تقع فيه وتقع في عرضه بدون بينة. وقد يدخل اتباع الهوى في نفسك وأنت لا تشعر. العالم لما يتكلم يتكلم بقلب آخر غير القلب الذي تحمله أنت. العالم لما يتكلم يتكلم في قلب حرقة على الدين، في قلبه نصح للأمة، ويتكلم بما يظهر له، قد يعذر إذا أخطأ. لكن يأتي طالب علم غير مؤهل لهذا ثم يتكلم بتشفي، يكون في قلب شيء من الشهوة الخفية ولا يشعر، فيحرم بركة العلم. فلماذا توقع نفسك في شيء الله تعالى ما كلفك به؟ والمفسدة لن تحصل إذا سكت. هل إذا سكت يعني أنت ستقع مفسدة كبيرة؟ أبدا. نعم توضيح في بعض المناسبات في بعض الأحوال، نعم وضح الحق، ولكن أن يشغل إنسان همه بمثل هذا الحديث والقيل والقال فهذه علامة الخذلان. فأقبل على ما ينفعك من العلم النافع من القرآن. حتى بعض السلف كان يقول، هذا عباس بن عبد الدايم يقول: ما انتفعت بوصية انتفاعي بوصية شيخ قال لنا أكثر من تلاوة القرآن، فإنه يتيسر لكم ما لا تيسر، فإنه يتيسر لكم يعني إذا قرأتم القرآن ما لا يتيسر ما لو لم تقرأوا القرآن. قال: فوجدت ذلك في نفسي. قال: فكلما أكثرت من قراءة القرآن تيسر لي من سماع الحديث وحفظه ما لا يتيسر لي ما لو تركت تلاوة القرآن. يقول مالك بن دينار رحمه الله: من لم يأنس بحديث الله عن حديث المخلوقين فقد قل علمه وعمي قلبه وضيع عمره. يقول ابن عيينة رحمه الله: والله لا تبلغ ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله عز وجل، ومن أحب القرآن فقد أحب الله عز وجل. هذه علامة محبة الله تعالى وعلامة صلاح القلب، أن الإنسان يقبل على القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني هذه خيرية مطلقة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والله الإخوة، إذا فتح لطالب العلم باب القرآن وباب قيام الليل فقد فاز بالخير كله، وفقه الله تعالى في طلبه وبارك في عمله. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. وذكر الله تعالى الإخوة من أعظم صوره هذه الصلاة التي نؤديها، لأن أعظم مقاصد الصلاة ذكر الله، كما قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني ذكر الله في الصلاة أكبر مقاصدها، كما جاء أيضا في بعض معاني هذه الآية. فالصلاة من أعظم ما يزيل قسوة القلب الإخوة، محافظة على صلاة الفريضة تؤديها بخشوع، ثم تحافظ على السنن الرواتب، لأنها أعظم عبادة عملية. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث. فأنت لما تصلي تناجي ربك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. اشعر بقربك من الله جل وعلا في صلاتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، قل أرحنا بها يا بلال. فالإنسان إذا ما وجد الحلاوة في صلاته، ما وجد الخشوع في صلاته، كيف سينصلح قلبه؟ فهذه الصلاة الإخوة تصلح القلب، فيها كل العبوديات وكل الأعضاء تتعبد لله، اليدان ترفع يديك استسلاما لله، تشعر بالاستسلام لله، تضع اليمنى على اليسرى ذل بين يدي الله، تناجي ربك بسورة الفاتحة، تركع وتسجد لله، تضع أشرف أعضائك على الأرض، تشعر بأنك قريب من الله وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فكما يعني قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: إنما حظهم في الإسلام بقدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام بحسب رغبتهم في الصلاة. فاعرف يا عبد الله قدر الإسلام في قلبك، واحذر من أن لا يكون للإسلام قدر في قلبك، فإن قدر الإسلام في قلبك قدر الصلاة في قلبك، وزنك عند الله بحسب حالك في صلاتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد من عمل يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. للأسف الإخوة الآن، وهذه مشكلة والله، إذا صليت الفريضة ثم التفت، إذا بالذين تفوتهم الركعة والركعتين، للأسف كثير ما يكون هذا من الذين يعني اتبعوا السنة وأعفوا لحاهم، استقاموا في الظاهر على طاعة الله، وهذه فتنة للناس. يقول هذا الذي يدعي أنه على السنة والخير أصلا ما يحافظ على الصف الأول، وما يحافظ على تكبيرة الإحرام. فإذا كان بعض السلف يقول: إذا رأيت الرجل يتساهل في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. الإنسان لما يعظم هذه الصلاة كيف يكون في قلبه يعني شوق للقاء الله لما يأتي وقت الصلاة، كما كان يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه، يقول: ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا مشتاق إليها، ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا مشتاق إليها. ما الذي قام في قلوبهم؟ عرفوا حقيقة هذه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان حاله، إذا أذن المؤذن يكون في مهنة أهله، فإذا أذن المؤذن قام إلى الصلاة. فإذا إخوة، الإكثار من ذكر الله تعالى، يدخل في ذكر الله يعني العبادات جميعا، الإكثار من النوافل، هذا من أعظم أسباب محبة الله والتي هي حياة القلوب. ثم قال: الإحسان إلى اليتامى والمساكين. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت إذا أحسنت إلى عباد الله، الله يحسن إليك. وإحسان الله تعالى لا يخطر بالبال الإخوة، وأعظم إحسان أن يجعل الله تعالى الإيمان والطمأنينة في قلبك، رقة القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يقول روى ابن أبي الدنيا، ذكر السند عن أبي هريرة، أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المساكين. سناده جيد. ثم ذكر يعني أنه جاء أيضا من طريق آخر عن أبي ذر، قال: وهذا كأنه غير محفوظ عن حماد. ثم ذكر أيضا سندا آخر مرسلا، قال: وهو أشبه. وجعفر أحفظ لحديث أبي عمران من حماد بن سلمة، كأنه يرجح إرسال هذا الحديث. ثم ذكر يعني شاهدا له من حديث يعني أبي الدرداء، أنه كتب إلى سلمان: ارحم اليتيم وأدنه منك وأطعمه من طعامك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يشتكي قساوة قلبه، فقال: أتحب أن يلين قلبك؟ فقال له نعم. فقال أدني اليتيم منك وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك. وذكر له يعني طريقا آخر عن محمد بن واسع عن أبي الدرداء. وهذا الحديث يعني صححه شيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 854. أنا كأني وهمت في حديث سابق عن أبي هريرة. نعم، حديث أبي هريرة: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. نعم، الشيخ صحح الحديث، وقلنا يعني الترمذي يعني ظاهر كلام أنه يضعفه، كذلك الدارقطني. قلت في الحديث الأول أن الصحيح أن في سنده مبهم عن أبي هريرة، لكن هذا في هذا الحديث الذي معنا هنا وليس في الحديث المتقدم. نعم، فهذا الحديث يعني مثل ما يعني جاء في أغلب طرق الحديث عن أبي عمران الجوني عن رجل عن أبي هريرة، فالسند فيه مبهم. ثم طريق يعني أبي الدرداء أيضا فيه إبهام عن صاحب له عن أبي الدرداء، ومثل هذا يعني صعب تقويته. والشيخ يعني مشى الحديث في السلسلة الصحيحة يعني، والأمر يعني في هذا قريب، الله أعلم. فإذا هذا من أسباب يعني زوال القسوة، الإحسان إلى الناس والإحسان إلى اليتامى والمساكين. سبحان الله، هذا يجده الإنسان في قلبه لما تمسح رأس اليتيم، لما يعني تتصدق وتعطي الفقراء والمساكين، تشعر سبحان الله في قلبك بارتياح وفي نفسك بانشراح، سبحان الله. وهذا من الإحسان الذي يكون من الله تعالى. كما أدخلت السرور في قلب هذا المسكين والفقير، فالله تعالى يدخل السرور في قلبك، اجعل في قلبك رقة وانشراحا وطمأنينة. ثم أيضا الإخوة، يعني هذا يجعل الإنسان سليم القلب من أن يحمل في قلبه شيئا على الناس. إذا كان هو يحسن إلى الناس، فهذا يعني يصرف عن قلبه الحسد والبغضاء والكبر. ولذلك جاء عن أبي ضمضم رضي الله عنه أنه كان إذا أصبح قال: اللهم إنه لا مال لي أتصدق به على الناس، وقد تصدقت عليهم بعرضي، فمن شتمني أو قذفني فهو في حل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضم؟ هذا الحديث وإن كان في سند ضعف ضعفه الشيخ الألباني، لكن يعني له بعض الشواهد، الله أعلم. فالشاهد يعني يقول ابن القيم تعليقا على هذا الحديث، قال: وفي هذا الجود من سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معاداة الخلق ما فيه. خلاص تكون يعني سليم القلب، فلان سبك، فلان شتمك، فلان قال عنك كذا، لماذا تتعب قلبك في كلام الناس؟ يقول الهيثم بن جميل رحمه الله: إنه ليبلغني عن الرجل أنه يقع في فأذكر استغنائي عنه فيهون ذلك علي. لما يسمع فلان تكلم عليه فلان كذا، فيقول فأذكر استغنائي عنه. وهذا شأن الموحد المخلص لله اللي قلبه معلق بالله. الناس ما ينفعونك وما يضرونك، فلماذا تعلق قلبك بكلامهم؟ قال: فأذكر استغنائي عنه فيهون ذلك علي. وقال بعضهم للحسن رحمه الله: إن الناس يأتون مجلسك ليأخذوا سقط الكلام. فانظر كيف يتعامل هذه القلوب المعلقة بالله. يقول: هون عليك، إني لما رأيت الناس لا يرضون عن خالقهم علمت أنهم لا يرضون عن مخلوق مثلهم. إذا كان الناس ما يرضون عن خالقهم ويتسخطون على قدر الله، فكيف سيرضون على مخلوق مثلهم؟ فبذلك ما يتعب الإنسان نفسه. وهذا الإخوة إنما يكون بتحقيق التجرد لله، وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ما غضب لنفسه قط، إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله، كما قال الجنيد رحمه الله في قوله: إنك لعلى خلق عظيم. قال: سمى خلقه عظيما إذ لم تكن له همة سوى الله، فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق، باطنه مع الحق. كما قال بعض السلف: من عرف الناس استراح. هذا كمال التوحيد، أن ما يكون كما قال ابن تيمية العارف: من لا يرى لنفسه على الناس فضلا، ولا يرى لنفسه على الناس حقا، من تواضع لله وإحسان إلى عباد الله، هكذا يكون حاله. قال: ولأجل ذلك لا يضارب ولا يعاتب ولا يطالب، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لأن هذا الإخوة ما يريد أن ينتصر لنفسه، يريد وجه الله. الله تعالى يحب الإحسان، يحب العفو، والله يحب المحسنين، فهو قلبه معلق بمحبة الله. كيف أحسن؟ كيف أحقق محبة الله ويطمئن قلبي بالله في تعاملي مع الناس؟ يكون بهذا. إذن يقدم هذا الأمر على الإساءة أو رد السيئة بالمثل، فيطمئن قلبه ويرتاح من القيل والقال. ولذلك ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الناس قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وكما روي في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص مع الرجل الذي يعني كان يطلع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، قصة فيها يعني ضعف يسير لكن يستأنس بها في مثل هذا المقام. فبات عنده عبد الله بن عمرو وأخبره أنه يعني ما طرده أبوه، وإنما جاء لينظر في عبادة هذا الإنسان، وما رآه كثير قيام ولا صلاة، ولكن قال له: قال: لا أبيت على فراشي وفي قلبي غش أو حسد على أحد من المسلمين. فقال: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. لأن الإخوة من طبع الإنسان أنه يحب الانتصار لنفسه، ما يرضى أن يعتدي الناس عليه وعلى عرضه وعلى يتكلمون فيه، فيبقى هذا التعلق من القلب لهذا الأمر. فهذا ما يكون إلا بالتجرد الكامل لله، الإخلاص الكامل لله، أنك حتى حظ نفسك تتركه لله، فتعامل الناس لله، تحسن إليهم: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن أساء إليك تحسن إليه ابتغاء وجه الله، وتخاف الله تعالى فيهم فلا تظلمهم لا تغشهم، وترجو الله تعالى فيهم فتحسن إليهم. فما أحلى هذه الحياة لو عاشها الناس، والله يعني ما يصاب الإنسان لا بالهم ولا بالغم في حياته، أن يتعامل مع الناس لوجه الله تعالى، مهما قصروا معه ومهما أخطأوا في حقه، فبهذا يزول الغم من القلوب وتزول القسوة من القلوب. ثم كذلك الإخوة مما يعني يدخل في الإحسان إلى الناس الدعوة إلى الله، لأنها من أعظم أنواع الإحسان، الدعوة إلى الله تعالى من أعظم ما يزيل القسوة من القلوب. لأن الذي يدعو إلى الله تعالى يسعى في هداية الناس، فالله تعالى يهديه ويهدي قلبه فيزيل القسوة عن قلبه. ثم الذي يدعو إلى الله تعالى يحاسب نفسه، إذا كان صادقا يحاسب نفسه، يقول: أنا أكلم الناس وأنصحهم ويكون حالي كذا مقصر مع الله، فهذا يعينه على العمل الصالح. لذلك طالب العلم الإخوة عليه أن لا يترك أيضا مجال الدعوة إذا فتح له باب، في خطبة جمعة، في كلمة قصيرة، في تعليم في بيته، ما يترك الدعوة إلى الله تعالى، كل في حدود دائرته. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا متبعني، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك من الدعوة إلى الله، ومما يحيي القلوب. لما ترى المنكر ثم لا تنكره تنكت في قلبك نكتة سوداء. لكن كما مر معنا في حديث حذيفة: وأي قلب أنكرها نكتت في قلب نكتة بيضاء. فأنت لما تأمر بالمعروف تنهى المنكر تنصح برفق ولين ورحمة، ما نقول بطيش ويعني بدون حكمة، بهذا تحفظ قلبك لما ترى المنكر فتنكره بلسانك بقولك كلام طيب، يا فلان إنه أحبك، ما أكلمك هذا الكلام إلا لأني أحبك، هذا الدخان يعني كيف تقع في هذا، وهذا يغضب الله تعالى عليك، شيء يسير تجعله سببا في غضب الله تعالى عليك، الله تعالى يعينك على هذا الأمر، يعني بكلام طيب، فقلبك أنت يعني تشعر فيه بأنك الحمد لله يعني فعلت الذي عليك، بخلاف الذي يترك الأمر معروف عن المنكر يعني تدخل في قلبه هذه النقاط السود فيقسو قلبه، كيف يرى حرمات الله وما يغار عليها، أي قلب هذا؟ لابد أن فيه ضعف. ثم كذلك من هذا الباب، الإخوة ما يدخل في هذا الباب، وهذا باب يعني مهم أيضا يتعلق بأعمال القلوب، وهو لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج على ولاة الأمر، والنصح لهم بالطريقة الشرعية التي لا تثير الفتن في المجتمعات، وهذا من علامات رقة القلب وصلاح القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، الإخلاص لله، ونصيحة والنصيحة لأمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. فهذه الثلاث، القلب الطيب، القلب الصافي من الغل والحسد، لا يجد في نفسه غضاضة منها أبدا، الإخلاص لله، والنصيحة لأمة المسلمين، وكما جاء في الحديث: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلابدي له علانية، لأن هذا يثير الفتنة في المجتمع، يؤلب قلوب الناس. قال: ولكن ليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. ثم قال: ولزوم جماعة المسلمين. أما هؤلاء الذين يخرجون على ولاة الأمر ويسبون ولاة الأمر، فهذا في الغالب الإخوة تجد في قلب دسيسة، كثير من هؤلاء يريد الدنيا، وقال ما قال لأنه حرم شيء من الدنيا، في قلبي شهوة. وبعض هؤلاء أيضا قد يكون عنده شبهة، عنده مرض الشبهة، ويظن أن هؤلاء كفار، كما يلبس عليهم بعض هؤلاء: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون، ويكفر ولاة الأمر مطلقا، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة كما تعرفون. قال ابن عباس: وكفر دون كفر، بالتفصيل في غير هذا الموضع. لكن هؤلاء انظر كيف أفسدوا، فسدت قلوبهم وأفسدوا البلاد وأفسدوا أحوال المسلمين، تراق الدماء، تنتهك الأعراض، تضيع الخيرات، يشوه الإسلام، يرفع الأمن المجتمع، فلا تقام العبودية. فهذا في الحقيقة راجع إلى فساد في القلب. ثم قال: ومنها كثرة ذكر الموت. ثم ذكر يعني عن ابن أبي الدنيا عن صفية أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها لتشكو إليها القسوة، فقالت: أكثري ذكر الموت يرق قلبك وتقدرين على حاجتك. قالت: ففعلت فآنست من قلبها رشدا، فآنست من قلبها رشدا، فجاءت تشكر لعائشة رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم وصانا بهذا، قال: أكثر من ذكر هادم اللذات الموت، لأن ذكر الموت الإخوة يجعل الإنسان معرضا عن الدنيا، والدنيا هي أساس قسوة القلب، الشهوات والملذات. وذلك يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من أكثر من ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. قل فرحه يعني خلاص تنقبض نفسه، ليس معنى هذا أن يكون حزينا متثبطا ما يعمل، لا، وإنما يعني ما يفرح فرح البطر والأشر واللهو والغفلة أبدا، وإنما يقبل على آخرة بنشاط وجد وعمل صالح وتوبة إلى الله. ثم قل حسده، لأن الحسد إنما يدخل في النفس لحب الدنيا، يريد أن يكون المقدم على غيره فيحسده ويتمنى زوال النعمة عنه. إذا تذكر الموت لماذا يعلق قلبه بفلان وفلان، يقبل على نفسه، يريد نجاة نفسه قبل أن يموت. وكان غير واحد من السلف منهم سعيد بن جبير وربيع بن أبي راشد يقولون لو فارق ذكر الموت قلوب لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا. لذلك انظر كيف الإنسان يخشع في صلاته، كما جاء في الحديث صلي صلاة مودع، وصلى صلاة مودع ذكر الموت في صلاته فيحسن صلاته، وأكل في كل عمل. ثم ذكر حديث أكثر من ذكر هادم اللذات، وذكر مرسلا، يعني ذكر حديثا مرسلا قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجلس قد استعلاه الضحك فقال شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات قال الموت. نعم. فإذا ذكر موت الإخوة بالفعل يعني من أعظم ما يرقق القلب. ثم كذلك زيارة القبور، يعني يتبع هذا زيارة القبور قال بالتفكر في حال أهلها ومصيرهم. قد سبق قول أحمد للذي سأله ما يرق قلبي قال أدخل المقبرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكر الموت. عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، رواه أحمد والترمذي. وصححه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ثم قد بدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا هجرا، رواه الإمام أحمد وابن أبي الدنيا. هذه حديث صحيح شيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال كان صفوان بن سليم يأتي البقيع في الأيام فيمر بي فاتبعته ذات يوم، هذا يقول محمد بن صالح التمار، قل اتبعته ذات يوم وقلت والله لأنظرن ما يصنع، قال فقنع رأسه وجلس إلى قبر منها فلم يزل يبكي حتى رحمته، قال ظننت أنه قبر بعض أهله، قال فمر بي مرة أخرى فاتبعته فقعد إلى جنب قبر غيره ففعل مثل ذلك، فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر وقلت إنما ظننت أنه قبر بعض أهله، فقال محمد كلهم أهله وإخوانه. الله أكبر، كلهم أهله وإخوانه. انظر كيف المحبة التي تكون بين المسلمين بين السلف رحمهم الله تعالى. إنما هو رجل يحرك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له قسوة. قال ثم جعل محمد بن المنكدر بعد يمر بي فيأتي البقيع فسلمت عليه ذات يوم فقال ما نفعتك موعظة صفوان، قال فظننت أنه انتفع بما ألقيت إليه منها. فمحمد المنكدر بعد ذلك جعل يفعل كما يفعل صفوان. وذكر أيضا أن عجوزا متعبدة من عبد القيس كانت تكثر إتيان القبور فعوتبت في ذلك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، فالمرأة تزور المقبرة لكن لا تكثر من الزيارة. المهم قالت إن يعني فعلها صحيح ما تقر على الإكثار لكن الكلام يعني جميل. قالت إن القلب القاسي إذا جفى لم يلينه إلا رسوم البلا، وإني لآتي القبور وكأني أنظر إليهم وقد خرجوا من بين أطباقها، وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة وإلى تلك الأجسام المتغيرة ولا تلك الأكفان الدنسة، فيا له منظر لم قل هنا في بياض بقدر كلمة لم أسر به قلوبهم. قال ما أنكل مرارة الأنفس وأشد تلفة الأبدان. وقال زياد النميري ما اشتقت إلى البكاء إلا مررت عليه. قال له رجل وكيف ذلك؟ قال إذا أردت ذلك خرجت إلى المقابر فجلست إلى بعض تلك القبور ثم فكرت فيما صاروا إليه من البلا وذكرت ما نحن فيه من المهلة، قال فعند ذلك تختفي أطواري. فطالب العلم الإخوة يسأل نفسه منذ متى ما زار المقبرة؟ أم أنه يزور المقبرة فقط في جنازة فلان الذي يعرفه؟ لا بد أن يتعاهد الإنسان قلبه يزور القبور تذكر الآخرة، قد أنت ستدفن في هذه الحفرة الضيقة الموحشة المظلمة، ما ينفعك إلا عملك الصالح. كيف تخرج المقبرة بهمة عالية في طلب العلم، في العمل الصالح، في قيام الليل؟ وهكذا تعاهد نفسك، حتى لو ذهبت في غير وقت جنازة، جلست في المقبرة هكذا ربع ساعة عند قبر وتتفكر في حالك إذا دفنت في هذا القبر. قال: وقلت والله الموفق، أفي دار الخراب تظل تبني، أفي دار الخراب تظل تبني وتعمر ما لعمران خلقت، وما تركت لك الأيام عذرا قد وعظتك، لكن ما اتعظت، تنادي للرحيل بكل حين وتعلن إنما المقصود أنت، إلى آخر ما قال، يعني أبيات طويلة. قال: وتعلم أنه سفر بعيد عن إعداد زاد قد غفلت، تنام وطالب الأيام ساع وراءك لا ينام، فكيف نمت، معائب هذه الدنيا كثير وأنت على محبتها طبعت، يضيع العمر في لعب ولهو، ولو أعطيت عقلا ما لعبت، فما بعد الممات سوى جحيم لعاص أو نعيم إن أطعت، إلى آخر يعني كلامه. قال: وتعلم أن إنما الدنيا منام، فأحلى ما تكون به انتبهت، فكيف تصد عن تحصيل باق وبالفاني وزخرفه شغلت، هي الدنيا إذا سرتك يوما تسوءك ضعف ما فيها سررت، إلى آخر يعني ما قال هنا. ثم ذكر أيضا قال: ومنها النظر في ديار الهالكين والاعتبار بمنازل الغابرين. قال: روى ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار بإسناده عن عمر بن سليم الباهلي عن أبي الوليد أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخريبة، يعني بيوت مهجورة خريبة، فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه. قال: كان الربيع بن خثيم إذا وجد من قلبه قسوة يأتي منزل صديق له قد مات في الليل، فينادي: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، ثم يقول: ليت شعري ما فعلت وما فعل بك، ثم يبكي حتى تسيل دموعه، فيعرف ذلك فيه أو فيعرف ذلك فيه إلى مثلها. والتفكر الإخوة في من هلك ومضى، يعني هذا جاء به القرآن، يعني في ذكر الأمم السابقة وكيف أهلكهم الله تعالى، فهذا فيه عبرة. فيعني كما قال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، أولم يسيروا في الأرض، يعني فينظروا يعني عاقبة الذين من قبل، كيف أهلكهم الله، كيف كان حالهم، كيف نجى الله المؤمنين، كيف الله تعالى مكن يعني مكنهم في الأرض وآتاهم من الأموال والدنيا. فهكذا هذا يزهد الإنسان في الدنيا ويوقفه على حقيقة الأمر. ثم قال: ومنها أكل الحلال. وهذا يعني كما قال الله تعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات. ثم في نفس الحديث تأمل قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فانظر إلى المناسبة بين أول الحديث ووسط الحديث. فأكل الحلال من أسباب يعني صلاح القلب، وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. وكما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم يعني قال: وإن الله أمر المرسلين بما قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، أو يا أيها الرسل كلوا، يا أيها الرسل كلوا من الطيب، كلوا من الطيبات اعملوا صالحا، نعم إني بما تعملون عليم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام، اشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. ولما ما يستجاب من العبد هذا دليل على قسوة قلبه بسبب أنه يأكل الحرام. لذلك ثاني نداء للناس في سورة البقرة بعد أن قرر العبودية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثاني نداء في الناس لما تكلم الله تعالى في هذه السورة عن الأحكام الشرعية، قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. افتتح الأحكام الشرعية بهذا الباب، باب المطعومات، لأنه أساس في صلاح العمل وصلاح القلب. قال أكل الحلال. ثم روى، قال روى أبو نعيم وغيره من طريق عمر بن صالح الطرسوسي قال ذهبت أنا ويحيى الجلاء وكان يقال إنه من الأبدال إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل فسألته، وكان إلى جنبه بوران وزهير الجمال، فقلت رحمك الله يا أبا عبد الله بما تلين القلوب؟ فنظر إلى أصحابه فغمزهم بعينه ثم أطرق ثم رفع رأسه فقال يا بني بأكل الحلال. قال فمررت كما أنا إلى أبي نصر بشر بن الحارث فقلت يا أبا نصر بما تلين القلوب؟ قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت فإني جئت من عندي أبي عبد الله. قال هي أي شيء قال لك أبو عبد الله؟ قلت قال بأكل الحلال. فقال جاء بالأصل، جاء بالأصل. فمررت إلى عبد الوهاب الوراق فقلت يا أبا الحسن بما تلين القلوب؟ فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت فإني جئت من عندي أبي عبد الله، فاحمرت وجنتاه من الفرح، فقال لي أي شيء قال أبو عبد الله؟ قلت بأكل الحلال. قال جاءك بالجوهر، جاءك بالجوهر. نعم، الأصل كمال الأصل. قال بعضهم عنه لقد حكيت ولكن فاتك الأنس. فالمهم أكل الحلال الإخوة هذا يعني لأن كما عرفنا هو صلاح الأساس في صلاح العمل والبدن. فهذا ما ذكره يعني ابن رجب في هذه الرسالة، قال والحمد لله وحده. ثم هنا بعض الأسباب الأخرى التي ما ذكرها يعني هنا، وتلاحظ أنه يعني ذكر ما يتعلق بالعمل، ذكر ما يتعلق بالعمل يعني من أكل الحلال، من يعني زيارة القبور، تذكر الموت، الإحسان إلى الناس، كثرة ذكر الله والعبادة، ونعم وسائر الأعمال الصالحة. كما عرفنا الإخوة مدار الدين كله على العلم النافع والعمل الصالح، وكذلك سلامة القلوب مدارها على العلم النافع والعمل الصالح. فنذكر شيئا مما يتعلق أولا بالعلم النافع. فيعني أعظم علم العلم بالله جل وعلا وبأسماء وصفاته، لذلك تعلم العقيدة وأسماء الله وصفاته هذا من أعظم ما يرقق القلب، بخلاف ما يظن بعض الناس. قل كتب العقيدة تقسي القلب، أبدا، هذا كلام من لم يشم رائحة العقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة ليس فيها قيل وقال كما يوجد عند الكتب في العقائد التي فيها انحراف عند أهل الكلام. العقيدة الصحيحة هي كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كتب العقيدة مليئة بالآيات والأحاديث والآثار عن السلف، حديث عن الله جل وعلا كيف ما ترق له القلوب. فالمسلم الإخوة لما يتفكر في عظمة الله، يتفكر في أسماء الله وصفاته، يقرأ الآيات والأحاديث في هذا، يرق قلبه. وكلما أقبلت على تعلم العقيدة، انظر مثلا لما تقرأ في العقيدة الواسطية من أولها إلى آخرها آيات وأحاديث في صفات الله جل وعلا، فتزداد إيمانا بالله. لما تتفكر في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، لما تتفكر في قول الله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها سبحانه جل وعلا، لما تتفكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لما تتفكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذت تلك المرأة صبيها من السبي وألصقته إلى صدرها قال الله أرحم بهذه، الله أرحم بعباده من هذه بولدها. تفكر في سعة رحمة الله. لما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، يرق قلبك كيف ما تقوم بعد ذلك في هذا الوقت. يقول بعض السلف أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل، قيام الليل من أعظم ما يرقق القلب. هذه العبادة التي هي تربية إيمانية، انظر كيف فرضها الله تعالى على المسلمين قبل الصلوات الخمس في بداية الدعوة في سورة المزمل، يا المزمل قم الليل إلا قليلا، أنها تربي القلب على الإيمان واليقين بالله والقرب من الله جل وعلا. لما تخلو بالله تعالى في قيام الليل تستشعر قرب الله تعالى منك، كما قال بعض السلف أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. فإذن العلم بالله وكذلك العلم بشريعة الله تعالى، العلم بالأحكام الشرعية، هذا الإخوة يزيد في الإيمان. بعض الناس الآن يظن أن دراسة الفقه يعني مجرد أشياء نظرية لا تزيده إيمانا ولا ترقق قلبه، لا بالعكس، لكن بشرط أن يدرس الفقه ويقرنه بأسماء الله وصفاته، يستشعر دائما رحمة الله وحكمة الله ولطف الله تعالى لما شرع هذه الأحكام وما فيها من المصالح ودرء المفاسد. يقول ابن رجب رحمه الله يعني في غير هذه الرسالة يقول ومن جمع هذه العلوم المذكورة يعني آنفا العلم بالله والعلم بشرع الله قال فهو من العلماء الربانيين، العلماء بالله، العلماء بأمر الله، وهم أكمل ممن قصر علمه على العلم بالله دون العلم بأمره. واحد عنده علم بالله وأسماء وصفاته لكن ما عنده علم بالأحكام الشرعية، وبالعكس يعرف الأحكام الشرعية والفتاوى لكن مقصر في يعني أعمال القلوب. قال وشاهد هذا النظر في حال الحسن وابن المسيب والثوري وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين، وحال مالك بن دينار والفضيل بن عياض ومعروف وبشر وغيرهم من العارفين. قال لأن العلماء الربانيين انفردوا بفضيلة العلم بأمر الله وبفضيلة دعوة الخلق إلى الله تعالى وهو مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا القدر الذي انفردوا به عن العباد أفضل من القدر الذي انفرد به هذا القدر الذي انفردوا به عن العباد أفضل من القدر الذي انفرد به العباد من نوافل العبادة. لماذا؟ قال فإن زيادة المعرفة بما أنزل الله على رسوله توجب زيادة المعرفة بالله والإيمان به. شوف زيادة المعرفة بأحكام الله توجب زيادة المعرفة بالله وبحكمة الله ورحمته ولطفه. قال وجنس المعرفة بالله والإيمان به أفضل من جنس العمل بالجوارح، كما عرفنا في أن أعمال القلوب هي الأصل، ولكن من لا علم له تعظم في نفسه العبادات على العلم لأنه لا يتصور حقيقة العلم ولا شرفه ولا قدرة له على ذلك، وهو يتصور حقيقة العبادات وله قدرة على جنسها في الجملة. طبعا لا يعني هذا أن العالم لما يتعلم العلم وطالب علم يتعلم العلم يترك العمل ويترك العبادة، هذا حرمان ويكون العلم يعني حجة عليه، ما يكون حجة له، بل العلم النافع والمقرون بالعمل الصالح. وطبعا الإخوة أعظم يعني علم هو القرآن الكريم، مر معنا الحديث عن هذا، لكن هنا كلام جميل ابن القيم في هذا يقول وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فيه. قال فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والرجاء والخوف والإنابة والتوكل والرضا والشكر والصبر وسائر الأحوال التي هي حياة القلب وكماله. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. كذلك من العلم النافع الإخوة العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، العلم بسير السلف، التفكر في آيات الله الكونية هذا كله يرقق القلب لما تتفكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرة السلف، ثم تتفكر في آيات الله الكونية، تتفكر في نعم الله عليك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وكما قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فانظر كيف يؤثر هذا التفكر في قلوبهم. ذلك جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير النظر إلى السماء، فهذا من التفكر في مخلوقات الله. لما تتفكر في نعمة الله تعالى عليك كيف ينكسر قلبك، يستحي من ربك، يستحي من الله تعالى. حتى مع الاكتشافات الحديثة لما يتفكر الإنسان في هذه الدقائق في خلق الإنسان الله يستحي من ربه. تذكرون هذه العين فيها 140 مليون مثلا مستقبل للضوء، ويعني كيف بعد ذلك تعصي الله تعالى بعينك؟ هذا الجسم فيه 5 ملايين أو 10 ملايين غدة عرقية تكيف جسمك، وأشياء عجيبة وغريبة في خلق الإنسان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم كذلك يقول الغزالي رحمه الله يعني في طريقة تقوية العقيدة ويعني القلب، تقوية أعمال القلوب في القلب، قال: بل يشتغل بتلاوة القرآن وتفسيره وقراءة الحديث ومعانيه، ويشتغل بوظائف العبادات، فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخا بما يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه، وبما يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدها، وبما يسطع عليه من أنوار العبادات ووظائفها، وبما يسري عليه من مشاهدة الصالحين مجالستهم وسيماهم وسماعهم، فتكون هذه الأسباب كالسقي له حتى ينمو ذلك البذر ويقوى ويرتفع شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهكذا الإخوة يعني سائر الأعمال يعني من الصالحات، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الناس كما مر معنا. وهكذا يجاهد الإنسان نفسه على العلم النافع والعمل الصالح. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يجاهد الإنسان نفسه فيهدي الله تعالى قلبه، يفتح في قلبه أبواب الهداية. مثلا أنت الآن قد ما تشعر في قلبك بذلك الشوق للقاء الله وأنت تصلي مثلا، لكن لما تجاهد نفسك في تعلم العلم في العمل الصالح توطن نفسك على هذه العبادات تجد هذا الأمر يعني يقوم في قلبك بدون أن تشعر كيف قام وكيف وجد. فيه مواهب ربانية من الله تعالى تأتي بالتدرج شيئا فشيئا. ولا شك أن الإنسان إذا أخلص في طلب العلم وصدق مع الله واجتهد سيجد تغيرا بلا شك. الآن حالك مثلا في الاستقامة ما يكون مثل حالك قبل 10 سنوات ولا 5 سنوات، ما كنت تعرف شيئا. لك الله تعالى من عليك بالعلم، من عليك يعني الخشية في قلبك. أما إذا وجدت نفسك ترجع إلى الوراء فاعلم أنك يعني عندك خلل، إما في مع العلم وإخلاص العلم لله أو مع العمل الصالح، أنك ما تعمل وما تصدق مع ربك. والعلامة الهداية أن تستمر في الزيادة من الخير. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الله تعالى يقول: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فهكذا المؤمن الموفق الإخوة مع يعني أعمال القلوب يكون في ازدياد، كلما مر عليه يوم يزداد من الخشية، من المحبة لله، من الشوق للقاء الله، زاد من العلم النافع، زاد من العمل الصالح، حتى يكون في آخر عمره يصل إلى أعلى مقامات الإيمان. كذلك من الأمور التي يعني نسيت أن أذكرها مثلا يعني كما أن الإنسان يمتثل أوامر الله يطيع الله الأعمال الصالحة، كذلك في القدر، في جانب القدر يكون حاله مع قدر الله حال العبد الراضي المسلم لله، بذلك يشعر بطمأنينة في قلبه، لا تحزن إن الله معنا. الله تعالى يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، كما جاء في تفسيره هو الرجل يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إذا استشعرت أن هذه المصيبة من موت قريب، من مرض، من وفاة قريب، من خسارة مال، من ذهاب محبوب، من فوات شيء تحبه، كل هذا تستشعر أنه بحكمة الله، بقدر الله، برحمة الله، فيرق قلبك ويطمئن.
وقت الآن أي جزاك من الله خير.
طيب، وبذلك نكون قد انتهينا من الرسالة، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وبين الأذان والإقامة ممكن نأخذ بعض الأسئلة هنا. جزاك الله خيرا، نصحنا بكتاب نقرأه قبل رمضان يساعدنا على رقة قلوبنا. أعظم كتاب كتاب الله تعالى، من الآن نصلح أحوالنا مع القرآن، نكثر من تلاوته قبل رمضان حتى إذا جاء رمضان نرتقي في تلاوة القرآن. فلو تقرأ يعني مثلا تفسيرا للقرآن من الآن تمر عليه، تفسير بن سعدي رحمه الله تعالى مثلا تقرأ لك في كل يوم جزء مثلا قبل رمضان، هذا أنفع ما يكون. ثم إذا أردت بعض الكتب التي فيها مثلا يعني كتب ابن القيم رحمه الله، مثلا كتاب الفوائد، كتاب الداء والدواء، طيبة يعني اقرأها الإنسان. قل هل يصح أن يقال القلب معلق برسول الله؟
كلمة معلق يعني كلمة عامة يعني، ف يعني إذا كانت في سياق يعني أن المقصود أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتدي به فهذا جائز، يقول يعني يعلق قلبه بالرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الباب. أما إذا طبعا قصد بها أنه يعني يصرف العبادة مثلا الدعاء والاستغاثة للرسول فهذا طبعا لا يجوز. فكلمة التعليق يعني كلمة يعني عامة يعني، ولا توهم ابتداء معنى فاسد إلا إذا كانت في سياق يعني يدل على المعنى الفاسد، وإلا في الأصل يعني جواز مثل هذه اللفظة. وهنا يعني لو نقف وقفة في أيضا يعني أسباب يعني صلاح القلب، من أعظم الأسباب الإخوة اتباع السنة كما مر معنا، يعني أشرنا إلى هذا سريعا، يعني دراسة السيرة النبوية وسير السلف والحرص على السنة الإخوة يرقق القلب، لأن الله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما ظنك بعبد أحبه الله تعالى؟ لا شك أن الله تعالى يجعل في قلبه الرقة والإيمان، وهذا يكون باتباع السنة، لأن هذه الأعمال الصالحة من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادتك في نومك في طعامك في شرابك في معاملتك مع الناس كلها تصب في قلبك فتؤثر في قلبك، وهذا الاتباع في حقيقته يصبغ حياة العبد العبودية لله، فهذا يؤثر في القلب. لكن لما تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة فأنت تتعبد لله وتفعل أعمالا في الظاهر هي في حقيقتها أنسب ما يكون في تحقيق العبودية في كل حال، في طعامك في شرابك في نومك في يعني عبادتك لله، وبذلك تزداد يعني محبة لله وتذللا لله وخضوعا لله تعالى في قلبك. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يرقق القلب، ونحن الآن في ليلة الجمعة فيستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول وإن كانت الآية عامة في الذكر لكن قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وهذا يدل على يعني إصلاح القلب، إذا خرج القلب من الظلمات إلى النور انصلح القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وصلاة الله على عبده تخرجه من الظلمات إلى النور فبها يكون صلاح قلبه. يقول خلاصة في الشهوات والشبهات أن الأصل أن الشبهات أشد وأضر وأعظم إثما، إلا أن هناك حالات قد تضر الشهوة أكثر من الشبهة. لا كما أنت عكست الموضوع، قلنا الشهوات في النهاية تكون أشد، لكن يعني الاعتبار ممكن نفصل أولا باعتبار أنه يصعب يعني إزالة المرض، نعم الشهوات أشد، باعتبار أنه يعني يبعد رجوع الإنسان عن الباطل تكون الشبهات أشد، لكن في النهاية يعني إذا يعني كان موضوع الجزاء فالجزاء يكون على الشهوات أشد لا شك، فيكون المرض كما قلنا في نهاية الأمر الشهوات يكون أشد، لكن يؤتى بأعمال كالذي كفر لأجل امرأة مثلا نعم فهذه شهوة يعني. طيب كيف السبيل لترقيق قلب الشخص لا تأثر بالآيات التي يعني تمر عليه ولا بالأحاديث ربما زاده ذلك بعدا واستهزاء عنه يقر بأنه مسلم، ولو سألت تحب الله ورسوله قال نعم، فكيف فإذا كنت أردت أن أعين على ترقيق قلبه فماذا أفعل؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن يعني ذكره دائما بالله بالموت بالآخرة، وذكره يعني يعني الغاية التي خلق لأجلها. الإنسان إذا تفكر في أصل وجوده ولماذا أنا خلقت لعله ينتبه من هذه الغفلة والسكرة. أليس العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسيرة السلف ما يرق القلوب؟ نعم ذكرت هذا. كيف تبدأ الفتاة بداية سليمة على المنهج السليم، ما الأمور التي تنصح بالبداء فيها. أنت تعلم العلم أن الخلل في المنهج يدخل بسبب الجهل، مرض الجهل، فأن يتعلم العلم، يسمع للعلماء الراسخين في العلم في بداية أمره، يتعلم العقيدة، يتعلم منهج أهل السنة، ويعمل بعلمه حتى بارك الله تعالى له، فيعني بهذا يعني يكون على المنهج السليم. هل صح في قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة حديث؟ الحديث موقوف على أبي سعيد الخدري، وهو في حكم الرفع، أن من قرأ ليلة من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. الشيخ الألباني صح الحديث مرفوعا، وهو يعني وقفه يعني أقرب، لكن يعني الأمر ما يختلف كثيرا، لأن الموقوف في حكم المرفوع، هذا ما يقال بالرأي. جاء في بعض الطرق عدم ذكر ليلة الجمعة، يعني من قرأ سورة الكهف هكذا مطلقا أضاء له من النور، لكن ما عندي تحقيق في هذا، الله أعلم. هل صحيح أن كل شهوة تكون مقترنة بشبهة؟ نحن قلنا هذا، يعني قلت أن كل شهوة لابد أن يصحبها جهالة من الإنسان، والجهالة في حقيقتها شبهة وعدم علم، وإن كان يعلم. فالعلم علمان، هناك علم بمعنى المعرفة، فيمكن أن تقترن الشهوة بالمعرفة، نعم يعرف أن هذا حلال وهذا حرام، ويعرف أن الله يراه، فهذا العلم هو مجرد المعرفة يقترن بالشهوة. أما العلم الحقيقي وهو العلم اليقيني الذي يثمر الخشية، فهذا ما يجتمع مع الشهوة التي تؤدي إلى وقوع الإنسان في الحرام. لذلك يعني الله تعالى يعني سمى من وقع في يعني الحرام أنه جاهل، قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يعملون السوء بجهالة، ليس معناه بجهالة أنه يجهل الحكم هل هو حلال أو حرام، ما عرف وقع في المعصية لأنه جاهل، لا، يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، إذن هو يعرف وتاب إلى الله، لكن جهالة هنا أنه يجهل عظمة الله، يجهل أن الله يراه، مع أنه يعرف، لكن معنى الجهل هنا أنه ليس في قلبه علم يقيني راسخ. فهنا ما يمكن أن تقترن الشهوة بهذا العلم اليقيني، لكن ممكن أن تقترن الشهوة بيعني يعني العلم المعرفي بالمعرفة. فإذا كل شهوة تكون مقرونة بشبهة، نعم، لأن يعني العلم الراسخ اليقيني ما دام أنه يعني ما يجامع هذه الشهوة، فيكون عند هذا الإنسان يعني شيء من الجهل والشبهة. ما نصيحتكم لنا في تقسيم الوقت؟ هذا يختلف من شخص إلى شخص، يعني تقسيم الأوقات يختلف، لكن يعني الصلوات الخمس في المسجد يعني مما يعني تقسم للمسلم وقته، فلو جلس مثلا بعد صلاة الفجر تذكر الله إلى الشروق، أذكار الصباح، تخلو بنفسك، تقولها بقلبك، تتلو شيئا من القرآن في بداية يومك، على الأقل ما يمر عليك اليوم وأنت ما قرأت جزءا من كتاب الله، تراجع في محفوظك، تحفظ شيئا جديدا تيسر لك، تحضر درسا من دروس العلم أو تستمع لدروس العلم، تعاهد حفظك وطلبك للعلم، وهكذا يعني وقت المساء كذلك، ما يخلو نهارك من خلوة مع ربك، تجلس المسجد مثلا بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العصر أو قبل صلاة المغرب في أذكار المساء، ما يعني تنصرف عن كل شيء وتتعلق بالله، ويعني وتذكر الله تعالى الأذكار المشروعة، وهكذا يعني. وينام الإنسان مبكرا حتى يكون له نصيب من قيام الليل، وهذا الذي يعني نشتكي منه في زماننا، انتشر السهر بين الناس، وبذلك حرموا من قيام الليل، لذة القيام، بل يحرموا من صلاة الفجر. فالإنسان يعني يقبل على أوقاته وثوانيه، الإخوة الأيام تمر بسرعة، الأعمار تنقضي، ما يشعر الإنسان بنفسه. يعني كما قال بعض السلف، من عرف الله فهو في شغل شاغل،
ويل لمن ذهب عمره ضائعا. فإذا هكذا من عرف الله عرف الدار الآخرة، عرف أن الأمر حق، يكون عنده وقت لي يعني أن يضيع وقته أصلا في غير ما ينفعه. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نختم بما كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء، وهذا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك.